الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل جلاله هو القادر القدير المقتدر، وهو القاهر فوق عباده، وقدرته سبحانه مطلقة لا يعجزها شيء ولا يحدها حد. يقول سبحانه: إن الله على كل شيء قدير، ويقول تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا، ويقول جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. ومن لطف الله جل وعلا بعباده وعظيم رحمته بهم أنه يفرج بقدرته هموم عباده، ويزيل كروبهم، ويأتي سبحانه بالفرج بعد الشدة، وباليسر بعد العسر. يقول سبحانه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر أبدا يسرين. وإذا قدر الله جل وعلا فتحاً لعباده وخيراً لهم، فلا مغلق لما فتح، ولا مضيق لما وسع. يقول سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فالله جل وعلا ذكر انفراده بالتدبير والعطاء والمنع، فقال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك من رحمته عنهم فلا مرسل له من بعده. فهذا يوجب التعلق بالله تعالى والافتقار إليه من جميع الوجوه، وألا يدعى إلا هو، وألا يخاف ولا يرجى إلا هو، وهو العزيز الذي قهر الأشياء كلها، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. قال الله جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. وقال سبحانه: فإن الله كان عفوا قديرا. وقال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. القادر والقدير يكونان من القدرة ويكونان من التقدير. تدل هذه الأسماء الجليلة على معاني القدرة الكاملة التي لا تتخلف عنه جل وعلا، ولا يعترضه عجز ولا يفوته شيء، وتقدير المقادير قبل الخلق والتصوير. والفرق بين هذه الأسماء أن القادر الذي لا يعجزه شيء إيجاداً أو إعداماً أو تغييراً أو إعادة، والمقتدر أكثر مبالغة، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فالمقتدر يجمع دلالة اسمي القادر والقدير، فهو أبلغ منهما في الدلالة على الوصف، ومعناه التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء ولا يحتجز عنه بمنعة وقوة. والقدير هو الفاعل لما يشاء على ما تقتضيه حكمته. والله تبارك وتعالى هو القادر القدير المقتدر المتناهي في القدرة والاقتدار، لا يمتنع عليه شيء في كل الأقطار، له النفوذ المطلق والسلطان والتصرف التام في كل الأكوان، لا يعارضه معارض ولا ينازعه منازع ولا يخرج عن قبضته مخالف أو طائع، وهو سبحانه مقدر كل شيء وقاضيه، وهو على كل شيء قدير، لا يعترضه عجز ولا فتور، ولا يعجزه شيء ولا يفوته مطلوب. ومن كمال قدرته تعالى إيجاد المعدوم وإعدام الموجود، وهو المصلح للخلائق على وجه لا يقدر عليه أحد غيره فضلاً منه وإحساناً. ومن تمام قدرته سبحانه أنه يولد الخلائق من غير معاندة، فإذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون، وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون. وهو تعالى مقدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وآثار قدرة الله تعالى في هذا الكون لا تعد ولا تحصى، فهي أكبر من أن تحيط بها عبارة أو يشار إليها بإشارة. فإنما وقع النظر على شيء في الآفاق وفي الأنفس رأى كمال قدرة القادر القدير، فبقدرته خلق الكون وما فيه، وبقدرته أمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكمال قدرته يأتي بنا جميعاً أينما كنا وحيث كنا. قال تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعاً، إن الله على كل شيء قدير. ومن جلال قدرته تعالى أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسه من تعب ولا عجز ولا نصب، وهو قادر تعالى أن يخلقهما في لحظة واحدة وبكلمة واحدة. ومن ثمرات هذه الأسماء الحسنى أنها تورث المؤمن الإجلال والمهابة لله تعالى، والخوف والخشية منه سبحانه، ورجاء الإنعام وخوف الانتقام لشمول قدرته لأنواع ما نفع وضر وساء وسر، وتورث كمال الحب لله تعالى وقوة الإيمان وبرد اليقين وكمال الثقة به تعالى في كل ما يحدث في هذا الكون من جليل أو حقير. فهذا كله إنما هو بإذن الله تعالى العلي القدير. فإذا أغلقت دون الإنسان الأبواب، وضاقت به السبل، وبلغت به الشدة منتهاها، فليلجأ إلى ربه ومولاه ليفتح له أبواب رحمته، ويرزقه بقدرته المطلقة من حيث لا يحتسب. يقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه: أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: لو كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر حتى يخرجه. والمتأمل في الكتاب العزيز يجد قوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهي آية تفتح كل أبواب الفرج. فمهما كانت هموم الإنسان ومشاكله وأحزانه وأمراضه ومتاعبه، مهما كانت العقبات التي تقف في طريقه، ومهما كانت التحديات التي تواجهه، فلا بد أن يتذكر لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، وليتذكر أن أمره سبحانه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، فيلجأ إلى ربه ويلزم بابه تعالى. والثقة في طلاقة قدرة الله جل وعلا سنة الأنبياء والمرسلين، وإجابته سبحانه دعاء الداعين، وتفريده بقدرته هموم المهمومين سنة الكريم جل وعلا في خلقه. يقول الله جل وعلا: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً، إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله قليلاً ما تذكرون. وآذى نوح عليه السلام حين دعا ربه أني مغلوب فانتصر، تجلت طلاقة قدرته سبحانه في الفرج واليسر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. ثم تجلت طلاقة قدرته تعالى في إعادة حالة السكون والاستقرار، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. وهذا يونس عليه السلام يدعو ربه في شدته وهو في بطن الحوت، فتتجلى قدرته تعالى في إزالة الهم ورفع الغم. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. قال ربنا جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول تعالى: وما قدر هؤلاء المشركون ربهم حق قدره، ولا عظموه حق تعظيمه، بل فعلوا ما يناقض ذلك من إشراكهم به من هو ناقص في أوصافه وأفعاله، فأوصافه ناقصة من كل وجه، وأفعاله ليس عنده نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع، ولا يملك من الأمر شيئا، فسووا هذا المخلوق الناقص بالخالق الرب العظيم الذي من عظمته الباهرة وقدرته القاهرة أن جميع الأرض يوم القيامة قبضة للرحمن، وأن السماوات على سعتها وعظمها مطويات بيمينه، فلا عظمه حق عظمته من سوى به غيره، ولا أظلم منه سبحانه وتعالى عما يشركون. أي تنزه وتعاظم عن شركهم به تعالى. ومن آياته الدالة على كمال قدرته وانفراده بالملك والتدبير والوحدانية أنك ترى الأرض خاشعة، أي لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء أي المطر اهتزت، أي تحركت بالنبات وربت، ثم أنبتت من كل زوج بهيج، فحي بها العباد والبلاد. إن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحيي الموتى من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم، إنه على كل شيء قدير. فكما لم تعجز قدرته عن إحياء الأرض بعد موتها، لا تعجز عن إحياء الموتى، وهو على كل شيء قدير. والهدى والرحمة وتوابعهما من الفضل والإنعام كله من صفة العطاء، والإضلال والعذاب وتوابعهما من صفة المنع. وهو سبحانه يصرف خلقه بين عطائه ومنعه، وذلك كله صادر عن حكمة بالغة وملك تام وحمد تام، فلا إله إلا الله. قال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي هذه الآية الكريمة عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد، فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه، لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد. وأوجب ذلك للعبد أمورا، منها أنه لا نفع له إلا بامتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء، لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات وأفراح ولذات، وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع. وكذلك لا شيء أضر على العبد من ارتكاب النهي، وإن هويته نفسه ومالت إليه، فإن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب. وخاصية العقل تحمل الألم اليسير لما يعاقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير، واجتناب اللذة اليسيرة لما يعاقبها من الألم العظيم والشر الطويل. فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتها، والعاقل الكيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء سطور مبادئها، فيرى ما وراء تلك السطور من الغايات المحمودة والمذمومة، فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل، فكلما دعته لذته إلى تناوله نهاه ما فيه من السم. ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مفض إلى العافية والشفاء، وكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول. ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها، وقوة صبر يوطن بها ما في نفسه من المشقة على تحمل مشقة الطريق لما يؤمل عند الغاية. فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك، وإذا قوي يقينه وصبره هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة. ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور والرضا بما يختاره له ويقضيه له لما يرجو فيه من حسن العاقبة. ومنها أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم، فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم، فلا يختار على ربه شيئا بل يسأله حسن الاختيار له وأن يرضيه بما يختاره، فلا أنفع له من ذلك. ومنها أنه إذا فوض إلى ربه ورضي بما يختاره له أمده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر، وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه، وأراه من حسن عواقب اختياره تعالى له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. ومنها أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى، ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه، فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه، وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه لأنه مع اختياره لنفسه. ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به، فيصير بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يهون عليه ما قدره. إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رده، فلا أنفع للعبد من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحاً كالميتة، فإن السبع لا يرضى بأكل الجيف. وأساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها، وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله توفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه تعالى لعبده، وأجمعوا أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجئ والرهبة والرغبة إليه. فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجاً مغلقاً دونه. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته، فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به والخذلان في مواضعه اللائقة به، وهو العليم الحكيم. وما أُتي من أُتي إلا من قبل إضاعته الشكر وإهماله الافتقار والدعاء، ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء، وملاك ذلك الصبر، فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد. نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمته، إنه هو الشكور الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الناس من هو معرض عن عبادة الله وعن الاستعانة به، فلا عبادة ولا استعانة، بل إن سأله أحدهم واستعان به تعالى فإنما يسأله ويستعين به على حظوظه وشهواته لا على مرضات ربه وحقوقه، فإنه سبحانه يسأله من في السماوات والأرض، يسأله أولياؤه ويسأله أعداؤه، ويمد هؤلاء وهؤلاء، وأبغض خلقه إليه عدوه إبليس، ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياها ومتعه بها، ولكن لما لم تكن عوناً له على مرضاته كانت زيادةً له في شقوته وبعده عن الله وطرده عنه، وهكذا كل من استعان بالله على أمرٍ وسأله إياه ولم يكن ما سأله عوناً على طاعته كان مبعداً له عن مرضاته قاطعاً له عنه ولا بد. وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره، وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة كل سائل عليه، بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه وشقوته، ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه، ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبته له، فيمنعه حمايةً وصيانةً وحفظًا لا بخلًا. وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته ويعامله بلطفه، فيظن العبد بجهله أن الله لا يحبه ولا يكرمه، ويراه يقضي حوائج غيره فيسيء ظنه بربه، وهذا حشو قلبه ولا يشعر به. والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة، وعلامة هذا حمله على الأقدار وعتابه الباطن لها كما قيل، وعاجز الرأي مضياء لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. فوالله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه، وأنه قد كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، ولكن ما حيلتي والأمر ليس إليه. والعاقل خصم نفسه، والجاهل خصم أقدار ربه، فاحذر كل الحذر أن تسأله تعالى شيئًا معينًا خيرته عاقبته مغيبة عنك، وإذا لم تجد من سؤاله بدًا فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة، وقدم بين يدي سؤالك الاستخارة، ولا تكن استخارةً باللسان بلا معرفة، بل استخارةً من لا علم له بمصالحه ولا قدرة له عليها ولا اهتداء له إلى تفاصيلها، ولا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا، بل إن وُكِل إلى نفسه هلك الهلاك كله وانفرط عليه أمره. وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤالٍ فاسأله أن يجعله عونًا لك على طاعته وبلاغًا إلى مرضاته، ولا يجعله قاطعًا لك عنه ولا مبعدًا عن مرضاته. ولا تظن أن عطاءه كلما أعطى لكرامة عبده عليه، ولا منعه كلما يمنعه لهوان عبده عليه، ولكن عطاؤه ومنعه ابتلاء وامتحان يمتحن بهما عباده. قال الله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته عليه، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك، أم يكفرني فأسلبه إياه وأخول فيه غيره؟ وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذلك من هوانه علي، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر؟ فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزق، أم يتسخط فيكون حظه السخط؟ فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة، فقال: لم أبتل عبدي بالغنى لكرامته علي، ولم أبتله بالفقر لهوانه علي. فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقتر على المؤمن لا لإهانته، إنما يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته، ويهين من يهينه بالإعراض عنه ومعصيته، فله الحمد على هذا وعلى هذا، وهو الغني الحميد. فعادت سعادة الدنيا والآخرة إلى إياك نعبد وإياك نستعين، إن الله جل وعلا هو المعطي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. أخرجه البخاري. والله تعالى هو المعطي على الحقيقة لكل الخليقة، فعطاؤه سبحانه لكل موجود في الوجود ليس له حدود، ولا هو مقيد بقيود، بكمال الكرم والجود، فإذا أعطى أجزل وإن عصي أجمل، وهو الذي يوصل العطاء بلا سبب، ويسهل الأمور قبل القصد، ويبتدئ بالنعمة من غير استيجاب، ويعطي ما يشاء من غير طلب، وهو المعطي من شاء من القوى الحسية والمعنوية الظاهرة والباطنة، ومن الكمالات المتنوعة من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية، وهو تعالى يعطي من استحق العطاء ويمنع من لا يستحق إلا المنع، وهو العادل في جميع ذلك، فإذا أعطى فتفضل وإصلاح، وإذا منع فحكمة وصلاح، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وعطاء الله جل وعلا نوعان: عطاء عام لكل الخلائق أجمعين، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، من الهبات والخيرات والأرزاق بما يقيم لهم ويصلح لهم أمرهم في دنياهم. قال تعالى: كلًا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. والنوع الثاني عطاء خاص لأنبيائه ورسله وعباده الصالحين في الدارين، في الدنيا الرزق الحلال والذرية الصالحة، وأعظمها عطية عطية الإيمان واليقين والهدى المبين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. وفي الآخرة العطية الكبرى في جناته العلى، التي لا أكمل ولا أجل منها. قال تعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا. وأعظم العطاء في دار الحسن والبهاء رضا رب العباد. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يقول أي الله: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعطِ أحدًا من العالمين. فيقول: لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون: يا ربنا، أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضاي، فلا أسخط عليكم بعده أبدًا. رواه مسلم. والله تعالى يعطي من غير أن يخاف نفاذ خزائنه، ويعطي المتناهي لا من عدد أكثر منه كما يفعله العباد، ولكن يعطي التناهي من غير المتناهي. ومن جلاله أنه هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فأعطى كل شيء ما يناسبه في الانتفاع إلى مصالحه مما هو به أليق في المنافع المنوطة به، ثم ألهمه إلى منافعه ودفع المضار عنه. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته، لا ينال ما عند الله إلا بطاعة الله. فاسأل ربك الكريم وأنب إليه وارجع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.